السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. نحمدك ربي حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونشهد شهادة الحق واليقين أن نبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما رددته. اللهم لا تدع فينا محروما إلا أعطيته، ولا معدوما إلا رزقته. اللهم لا تدع فينا مبتلا إلا أذهبت بلاءه وعافيته. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك باسمك العظيم الذي إن دعيت به أجبت، وإن سئلت به أعطيت، أن تشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا وعافي مصابنا. اللهم أقر أعيننا بأحبابنا. اللهم لا تفتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حل بيننا وبين معاصيك، حل بيننا وبين ما يغضبك، حل بيننا وبين ما يلقي بنا في نار جهنم. اجعلنا يا مولانا سامعين طائعين لك ولنبيك المصطفى الأمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتانا، وسع لهم في قبورهم ونورها عليهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وشفاء صدورنا. اجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا، اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا، واجعله يا ربنا نورا لنا في حياتنا، ونورا لنا في بيوتنا، ونورا لنا بعد الموت في قبورنا، ونورا لنا عند العبور على الصراط بحولك يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب العزة التي لا ترام. أحبتي في الله، إخوتي في الله، نسمع كثيرا من نساء وعن نساء صبرت مع زوجها وتحملت آمال وآلام حياتها، عاشت مع زوجها صغيرة وزوجها فقير وكبرا معا وتطورت حياتهما معا، والكثير من النساء بحق صبورة حمالة تحمل بيتها وأولادها وعناء عيشها، وتصبر في البداية مع زوجها في ضعفه وقلة ماله واحتياجه حتى يكبر ويصير غنية أو قوية أو عزيزة أو حتى وزيرا أو أميرا. لكننا القليل من النساء هي التي تأخذ بيد زوجها إلى طاعة ربها، وتكون سببا في صلاح حاله وتغير حياته من معاصي إلى طاعات، من بدع إلى سنن، من بعد عن ذكر الله إلى كثير ذكر الله قليل. حتى التي وقفت مع زوجها أغلب ما نجد من النساء دائما تذكر زوجها وتمن عليه وتقول: أنا الذي صنعتك، أنا الذي فعلت، أنا الذي تحملت، لولا أنا ما كنت في حالك الآن، لولا أنا ما فعلت ولا وصلت إلى التي وصلت إليه. ودائما تذكره بهذا كأنها تمن عليه. والقليل من النساء إلا من رحم ربي هي التي تفعل هذا، لأنها ترى أن هذا واجبا عليها، وأن من حقوق الزوج على زوجته، كما أن من حق الزوجة على زوجها أن يتعاونا وأن يتناصرا وأن يتواددا وأن يكونا كروح وبدن واحدة. قال الله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها ليسكن إليها، فأحست وآمنت أن الزوج والزوجة واحد. نحن مع نموذج من نساء ربما نرى منها ونسمع عنها كثيرا، امرأة وقفت خلف زوجها، بلاش خلف زوجها، وقفت بجوار زوجها يدا بيد وكتفا بكتف ورجلا برجل، حتى نميا وحتى كبرا وحتى استغنيا وصار من الأثرياء، وقفت بجانبه. فنحن مع نموذج من نماذج المرأة التي صبرت مع زوجها وعاشت معه في كل أحواله، في حال كفره وعصيانه كانت معه على نفس الدرجة، في حالة عناده وإصراره كانت معه على نفس الدرجة. ثم إن الله عز وجل مقلب القلوب، ثم إن الله عز وجل مقلب القلوب لما غير قلبها وحول فؤادها وهداها لدينها، دين الإسلام، أرادت أن تغير زوجها، فكانت سببا في هداية زوجها، وقليل ما تجد. لكننا لا ننسى أم سليم، واحدة من النساء الفضليات، من الصانعات المربيات، من التي صنعت من طلحة بن عبيد الله ثريا من الأثرياء وبطلا من الأبطال ومجاهدا من المجاهدين، نالت أعلى الدرجات، لأن كل حسنات طلحة بن عبيد الله في ميزان أم سليم. وكذلك أم حكيم بنت الحارث بن هشام، كل حسنات وجهاد عكرمة بن أبي جهل في ميزان حسناتها، لأن نبينا أعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دعا إلى هدى فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجر عامله شيئا. الله أكبر. لهذا نقول إن كل حسنات الأمة في ميزان النبي، كل حسنات عثمان وأبي عبيدة والزبير وطلحة كل هؤلاء في ميزان أبي بكر، لأنه هو الذي دعاهم إلى الإسلام. قلت أم سليم كانت سببا في إسلام أبي طلحة الأنصاري، مش طلحة بن عبيد الله، لا، أبي طلحة الأنصاري. لكن طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين من الجنة، أعتذر، أحد العشرة المبشرين من الجنة وهو السابق إلى الإسلام، أحد الستة الذين سبقوا إلى الإسلام. أما أبو طلحة الأنصاري هو زوج السيدة أم سليم أم أنس، هي التي دعته إلى الإسلام وجعلت مهرها إسلامه. صاحبتنا أم حكيم صانعة من صانعات الرجال نتحدث عنها. من هي؟ أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. يلتقي نسبها مع نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرة ابن كعب. أبوها هو الحارث بن هشام. أعمامها كان لها أعمام أربعة: عمها عمرو بن هشام، عمرو بن هشام، عمرو ابن هشام، وعمرو هو أبو الحكم أبو جهل سيد بني مخزوم، سيد قريش، فارس قريش، عنيد قريش، صنديد قريش، فرعون. هذه الأمة عمرو بن هشام، عمرو ابن هشام هو عمها، ولها عم آخر هو سليم ابن هشام، وعم آخر هو العاص بن هشام، وعم آخر هو خالد بن هشام. هشام بن المغيرة جدها، جد أم حكيم، كان له خمسة من الأبناء: عمرو والحارث وسليم والعاص وخالد. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى نعرف أين نشأت أم حكيم. قيل إن أم حكيم نشأت في بيت سيد بني مخزوم وزعيم من زعماء قريش، نشأت نشأة في بيت من بيوت الملوك والأمراء، وكان كل بيت من البيوت بيت هشام بن المغيرة الأعمام كلهم مع بعض في بيت واحد. أمها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة ده عم أبوها، أبوها الحارث بن هشام بن المغيرة. الوليد بن المغيرة عمها، عم أبيها، يعني بمنزلة جدها. مين الوليد بن المغيرة؟ الوليد بن المغيرة سيد، سيد بني مخزوم، سيد قريش، من أثرى أثريائها وأغنى أغنيائها. الوليد بن المغيرة هذا كما قال القرطبي في تفسيره هو الذي نزلت فيه أوائل سورة المدثر في قول ربنا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. عم أبيها بمنزلة جدها. الوليد بن المغيرة ده في الجاهلية كان له باب في الكعبة يسمى باب الوليد بن المغيرة. كانت كسوة الكعبة 4 أضلاع أو أقسام، قريش كلها تعمل 3 أركان والوليد بن المغيرة يعمل ركن لوحده. الوليد ثري، قلت نشأت نشأة الملوك علشان نعرف من هي. طب اسمع معي، هل تعرف عمرو بن هشام أبو جهل؟ قبل ما خلص، يبقى الوليد بن المغيرة خالها، خالد بن الوليد خالها، لأن أمها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. ودايما كما قلت لكم كانت العرب وحتى الآن في زماننا يتزوجون من العائلة الواحدة. هشام ابن المغيرة أخو الوليد ابن المغيرة تزوج الحارث ابن هشام بنت عمه، بنت عمه اللي هي مين؟ اللي هي فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة. أخو فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة هو خالد بن الوليد فارس الإسلام بطل الأبطال. الحارث بن هشام أبو السيدة أم حكيم كان يعيش في بيت بني مخزوم أو في قبيلة بني مخزوم، وهو الابن الثاني بعد أخيه الأكبر عمرو بن هشام. عمرو بن هشام ده كان عالم، رغم كفره وضلاله وعصيانه لكنهم قالوا كان حكيما مع عجلة فيه، كان غضوب عجول بيستعجل. لكن عمرو بن هشام هذا اللي هو أبو جهل حضر الندوة، والندوة هذه لم يكن يحضرها إلا من زاد عن 50 سنة. عمرو بن هشام اشترك معاهم في دار الندوة، في دار الندوة، وكان عمره 40 سنة. طب ليه؟ لأنه كان يعرف بأبي الحكم لحكمته ولحسن تصرفه مع عجلة وشدة غضب فيه. والعجيب بقى إن أبو جهل ده كان جميل، شكله حلو طويل وسريع نشيط، كان حاد النظرة جهوري الصوت، صوت عالي، فارس مضارب قوي عنيد صلب الرأي، صفات تمنى النبي أن يسلم عمرو بن هشام. وكان كثيرا ما يدعو له: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. كان النبي يتمنى أن يسلم. هنتكلم عن عناده وسبب كفره. هشام ابن المغيرة كان له 5 أولاد: عمرو والحارث وسليم والعاص وخالد. العجيب بقى 2 مات مقتولين يوم بدر، عمرو والعاص، و2 أسلما عام الفتح، سليم والحارث. الحارث أبو السيدة أم حكيم اللي معانا. أما خالد فقد وقع أسيرا يوم بدر. الخمسة اشتركوا في معركة بدر، 2 ماتوا و2 نجوا، 1 أسر، ومن أسر فداه إخوانه ثم مات كافرا. لكن الاثنين اللي نجوا يوم بدر ربنا أراد لهم النجاة ليسلم عام الفتح. عاشت أم حكيم في بيت أبيها، بيت العز والشرف، بيت سيد بني مخزوم، مع من؟ مع ابن عمها عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل، وما أدراكم ما عكرمة؟ فتى فتيان قريش وبني مخزوم. كان عكرمة وسيما طويلا جميلا حاد الملامح، جهوري الصوت، كثير الشعر، يحسن الكتابة والقراءة والأنساب، وكان راميا، وكان مبارزا متفرجدا، وكان فارسا لا يسبقه أحد. كل صفات الرجولة اجتمعت في عكرمة بن أبي جهل، بل أقول ورثها من أبيه أبي جهل. نشأت أم حكيم في بيت الحارث أبيها، ونشأ عكرمة في بيت عمرو بن هشام أبيه، ونشأ معا. ربما معلومة أول مرة نعرفها أو حد ما يعرفهاش، أبو جهل كان من عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ميلاده من عمر النبي، ولد سنة 52 قبل الهجرة، من عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بس أبو جهل سيد بني مخزوم، له مال وباع وسلطان. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، يتيما الأبي، ثم يتيما الأم، ثم يتيما الجد، ثم مات عمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشأت نشأة الملوك والأمراء، فنشأت وهي ترى عكرمة كل صفات الجمال والكمال، شكل وهيبة ومكانة، زي ما احنا بنقول هو درع أبوه اليمين، بل هو فارس قريش. لما قتل أبوه انتقلت سيادة بني مخزوم إلى أخيه الحارث بن هشام، فكان الحارث بن هشام أبو السيدة أم حكيم هو سيد بني مخزوم، لكن مين فارس قريش؟ هو عكرمة بن أبي جهل فارسها، فارس مبارز. اسمع بقى من العجب في وصف عكرمة بن أبي جهل: كان حاد الملامح، غضوب شديد، فيه قوة وعزيمة، كثير الشعر، فارس، قارئ، كاتب، عالم بالأنساب، صفات جميلة كلها. ومع هذا كان حليما حكيما، كان حليما حكيما. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. خلق فسوى الله عز وجل. أقول والكلام من عندي، أنك ترى في كل واحد ممن أسلم قديما أو هدي إلى الإسلام والالتزام والدين حديثا، لابد أن تأخذه صفة طيبة، وربما صفة من صفات الله هي التي قادته إلى الإيمان بالله. تلاقي واحد كده فيه رحمة، فيه تيسير، فيه شفقة، فيه بر وإحسان وصدقة، رغم معاصيه، رغم معاصيه تلاقيه لا يصلي ولا يصوم، عربيد، يسهر، يعرف آلاف النساء بعدد رأس شعر رأسه، لكنه إن رأى ضعيفا أشفق عليه، وربما بكى لبكائه، وربما لا ينام الليل إذا رأى جائعا أو رأى فقيرا أو رأى مسكينا. شوف، رغم كل هذه الصفات السوء هذه، تقوده هذه الخصلة الطيبة. راجل عاصي فاجر لا يصلي لا يصوم يأكل الربا، لكن تجد فيه صفة، صفة الكرم، جواد كريم، ما إن سأله أحد إلا أعطاه، لا يتردد في الإنفاق. هذه الصفة تقوده إلى خير لا محالة. مثلا واحد كل صفات السوء فيه لكنه صدوق ما يكذبش أبدا، يقول لك لا يمكن أكذب لا يمكن، هذه الصفة لابد أن تقوده. كما قال ابن القيم: من أخذ بصفة من صفات الله وتعلق بها وعاش بها قادته هذه الصفة إلى رضوان الله وإلى هداية الله. عكرمة، أنا ليه قلت كده؟ قلت عكرمة ده اللي هنسمع ماذا فعل مع أبيه في رسول الله وفي المسلمين، ومعهم أم حكيم، كانت أم حكيم على نفس الدرجة. قلت نشأت أم حكيم في هذا البيت، فرأت عكرمة لازم تعجب به، وهو كمان شاف مين؟ أم حكيم، جمال، عقل. قيل إنها كانت أيضا تقرأ وتكتب، نشأت في بيت من بيوت العز والشرف، نشأت في بيت يشبه بيوت الملوك والأمراء، تربت تربية على أعلى مستوى، تأكل مأكل، تلبس ملبس، شيء يطيب بدنها ويطيب جسمها. فلما آن أوان زواجها وآن أوان أن يكون لأم حكيم زوج وبيت، من يختار أبوها؟ مش هيلاقي في قريش فتى أحسن وأفضل من عكرمة ابن عمها، فتزوجت بعكرمة ابن أبي جهل عمرو بن هشام، وكون بيتا جديدا من بيوت بني مخزوم، من بيوت قريش، من بيوت العز والشرف. بعد الفاصل نلتقي مع أم حكيم في مرحلة أخرى من مراحل حياتها، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أم حكيم بنت الحارث بن هشام في يوم عرسها على ابن عمها عكرمة بن أبي جهل نعيش هذه الليلة، نحضر فرحها وعرسها. تتصوروا كيف كان بيتها وكيف كان أثاثه وفرشه وكيف كان اتساعه وغرفه. هل كان ثلاث غرف، أربع غرف، فيلا من طابقين، بيت بحديقة، قصر من القصور؟ كيف كان وكيف فرشت وكيف أثثت وكيف حلمت به كما تحلم كل بنت وتنتظر كل بنت. أسأل الله عز وجل أن يسعد قلوب بناتنا وأن يسعد قلوب أمهاتهم وآبائهم، وأن يزيد الأفراح في بيوت المسلمين لما يكون الزواج ميسرا، لما يكون الزواج هينا، لما يكون الزواج معقولا مقبولا، وليس بهذا العذاب الذي تعيشه البيوت. يعلم الله إن أغلب البيوت بتنام وتقوم تفكر كيف نزوج البنت، مش الولد، لا البنت. هنعمل ايه؟ هنزوجها ازاي؟ احنا لازم نجيب ونجيب 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 ويعدوا. واعرف اناسا من اول ما تولد البنت وهم بيجهزوا لها بطاطين يجهزوها، مفارش يجهزوها، اطقم يجهزوها، كمان يعملوا لها جمعية أو حساب في بنك أو يعملوا لها مخزون مالي علشان لما تتجوز يبقى نصيبها موجود. هم وغم وكرب رغم الفرح والسرور والسعادة، لكن هونوا على أنفسكم، سهلوا على الناس، يسروا عليهم ييسر الله تعالى عليكم. أسأل الله أن ييسر علينا جميعا وأن يقضي حاجاتنا وأن يسعد أيامنا وأن يفرح قلوبنا وأن يملأ بالفرح قلوب المسلمين. أقول عاشت أم حكيم مرحلة جديدة، انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وإن كان الفارق بسيط لكن مهما كان لابد هناك من تغيير، بيت جديد، زوج جديد، أساس جديد، حياة جديدة. عاشت أطيب عيش وأهنأ عيش واستمتعت مع زوجها ابن عمها، كانت تعرفه ويعرفها، كانت تعرف أصله ونسبه وحسبه، كانت تعرف معدنه، كلهم من بني المغيرة ابن مخزوم، هو هشام ابن المغيرة وهي الحارث ابن المغيرة وأمها فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة، كلهم من بني مخزوم. تعرفوا أن بني مخزوم هذه من أكبر قبائل قريش التي كانت تنافس قبيلة بني هاشم اللي هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيجي على الكلام، هي التي كانت تساميها وتوازيها في الشرف وفي العز. لكن يعلم الله في المال عمرو بن هشام كان أغنى، الوليد بن المغيرة أغنى بكثير، بني المغيرة أغنياء أثرياء، لكن بنو المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم سيادة البيت، لهم الحجابة والإشراف على البيت الحرام، وده شرف لا يدانيه شرف طبعا، عزهم. أقول مرحلة جديدة من مراحل حياة أم حكيم كأي مرحلة تمر بها أي بنت مع زوجها. عاشت حياة جديدة، حياة هنية رضية، حياة طيبة حافلة. كان عكرمة يكنى بأبي عثمان قبل زواجه، فلما تزوج أنجب ولدا هو عمرو ابن عكرمة، وسيأتي الكلام عنه. لكن الحقيقة أنا بحثت كثيرا عن أولاد أم حكيم فلم أرى ذكرا إلا لعمرو وفاطمة بنتها، سيأتي الكلام عنها. ثم حدث أمر غير وجه مكة والجزيرة، بل غير وجه الدنيا وقلب الحياة رأسا على عقب. كانت أم حكيم تعيش مع زوجها في أمن وأمان، كأسعد زوجين وأهنأ زوجين. ودائما أقول إن الأمور لا تسير على مراد الإنسان أبدا، بينما أنت مع زوجتك وأولادك تعيش آمنا مطمئنا سعيدا مبتهجا في رخاء من العيش، أولادك يا سلام متفوقين في الدراسة، أكلك وعيشك من أحسن ما يكون، زوجتك طائعة لك وأنت تقدر زوجتك وتحترمها وتحبها وبينكما مودة ورحمة، فجأة يحصل حاجة تغير الأمور وتبدلها من حيث لا تدري ولا تحتسب. هذه طبيعة الحياة، أنها لا تدوم على حال واحدة أبدا. طبيعتها جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار، جبلت أو خلقت أو وجدت الدنيا على كدر، كدر تنغيص شوية وشوية، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار، أبدا ومطلب الحياة غير طبيعتها متطلب في الماء جذوة نار، زي اللي بيطلب النار في المية مستحيل، كذلك اللي عايز حياة آمنة دائما سعيدة آمنا مطمئنة آمنا بيطلب نار في المية مستحيل. أقول حدث حدث، تعرفوا إيه الحدث؟ الحدث هو بعثة النبي، أشرقت شمس الإسلام على الدنيا، بعث رسول الله في يوم الاثنين من عام الفيل، في يوم الاثنين وعمره 40 سنة، صلى الله عليه وسلم على رأس 40، بعث النبي يوم الاثنين على رأس 40 بعد ميلاده 40 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءه الوحي على لسان الأمين جبريل، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر وثيابك فطهر. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث بالنور على رأس 40 من عمره في يوم الاثنين كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الصحيح اختلف أهل العلم في مبعثه، هل كان في رمضان، هل كان في رجب، هل كان في ربيع أول أو آخر، لم يحدد الشهر الذي بعث فيه النبي، لكن تحدد اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولدت يوم الاثنين وبعثت يوم الاثنين وقبضت يوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه بعث فيه ومات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انقلبت الدنيا في مكة، منهم من آمن سرا وصدق بمحمد، وكل قريش تعرف من محمد، كان يلقب بالصادق الأمين، أبو جهل نفسه أقسم بالله والله إن محمد لصادق وما جربنا عليه كذبا، كنا نلقبه بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما بعث النبي وجاء برسالة الإسلام ونادى في قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، جئتكم من عند الله أدعوكم إلى ترك عبادة هذه الآلهة والأصنام واعبدوا الله وحده، آمنوا بالله وحده، الله الذي خلق ورزق هو الإله المعبود، أما هذه الآلهة لم تخلق ولم ترزق ولا تعبد من دون الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو الإله الأوحد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، هنا كانت مرحلة من مراحل أم حكيم، مرحلة العناد والعداوة وإعلان الحرب على رسول الله وعلى أصحابه وعلى دعوة الإسلام. لماذا؟ لأن عمها وأبوها، عمها وأباها وزوجها كانوا زعماء العداء لرسول الله. أبو جهل تولى الزعامة في حربه ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطبعا أخوه الحارث بن هشام معاه، وبالتأكيد أكرمة بن أبي جهل معاه، وأكيد أكيد كانت أم حكيم مع زوجها وأبيها وعمها. وهذه طبيعة المرأة، في الغالب هي مع زوجها، كما يقول الناس المرأة على دين زوجها، دايما بتبقى معاه علشان تعيش وتريح نفسها. لكن أم حكيم كان عن اقتناع، لأنها تعرف أباها وعمها وزوجها ومقتنعة. أبو جهل ده اسمه أبو الحكم، صاحب العقل الراجح. قلت لكم حضر الندوة وهو ابن 40، ولم يكن يحضر في دار الندوة إلا من زاد عن 50، وذلك لأن العرب كانت تعرف حكمة أبي جهل، تعرف وزنه. وهو لما اجتمعوا في دار الندوة علشان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان المتحدث من؟ أبو جهل هو اللي بيتكلم، أبو جهل هو اللي بيقول اختاروا منكم 50 فتى شابا جلدا وفي يده سيف حتى نضرب محمدا ضربة رجل واحد. عجيب أن أبو جهل هذا على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم على هذا العداء كانت فيه صفات طيبة. العجيب، شوف هذا الصنديد، هذا القلب الحجر الذي يعادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت فيه صفات هنقولها إن شاء الله. لكن الشاهد من الكلام إن أم حكيم قامت مع أبيها وزوجها وعمها في حربها ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتولى زعامة العدوان أبو جهل وعكرمة والوليد ابن المغيرة، زعماء. طبعا معهم أبو سفيان، معهم عتبة وشيبة أولاد ربيعة، لكن اللي كان رأس في العداء الظاهر جدا هو أبو جهل والوليد بن المغيرة. أبو جهل بقوته وسطوته وعنفه وجبروته، الوليد بن المغيرة بماله، ماله كان كثير المال كثير الأولاد، رغم أن كان فيه برضه تعقل عقل، كان يفكر. لكن سيأتي الكلام في هذه المرحلة، مرحلة العداء، أعلن الحرب أبو جهل. كم آذى رسول الله وأصحاب رسول الله أبو جهل. هذا هو الذي وضع رجله على النبي وهو ساجد، هو الذي هدد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه يسجد عند الكعبة، وقال له يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ مش أنا قلت لك ما تعملش كده؟ ألم أنهك عن هذا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هو أبو جهل كما قال أصحاب التفاسير، وهو الذي يقول أنا أكثر هذا الوادي ناديا، أنا عندي جنود كتير. قال الله تعالى فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطع واسجد واقترب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل سمية وعمار، تسلط أبو جهل على المستضعفين، وكل يوم أم حكيم تسمع حكاية عن زوجها وعن عمها أبي جهل في حربهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع زوجها قلبا وقالبا، لأنها مقتنعة بالحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمرت الحرب واستمر العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا من أبي جهل في كفة، وقريش كلها في كفة، فقد تزعم بنو مخزوم عداء رسول الله، هم اللي على الرأس، وتزعم بيت أبي جهل العداء لرسول الله، وتزعم أبو جهل وعكرمة وأم حكيم العداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر هذا العداء سنين. لكن السؤال، لماذا كان هذا العداء المستحكم؟ لماذا كانت هذه الشدة والعنف على رسول الله وعلى الإسلام والمسلمين؟ وهم كانوا يسموا أبو جهل أبو الحكم، يعني عنده عقل، لو فكر شوية، لو شغل مخه شوية كان أسلم، لكن أراد الله له هذا العمى ولسبب سيذكره لنا أبو جهل في عناده وكفره ونعيش أيضا. وأنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان نعرف كيف يغير الله من حال إلى حال. أسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.